السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. نستعين بالله ونستفتح هذا اللقاء الذي هو بعنوان ولكن في التحريش بينهم، وهذا العنوان هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة الله وسلامه قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن عرفنا وهو خالقنا ما الذي يجب علينا حيال حقه سبحانه وتعالى ونحن في هذه الحياة، وكشف لنا عن أنواع المشكلات التي تحيط بنا، وأعطانا الطرق التي بها نخرج من أنواع هذه المشكلات والتحديات. اليوم يكثر الحديث في الدورات في تنمية الذات، في حتى في الكلام عن النجاح وما إلى ذلك، يكثر الحديث عن مشكلات الحياة وكيف نواجه مشكلات الحياة. وإذا رفعنا المستوى قليلا فذهبنا مثلا إلى الجانب مثلا السياسي، مثلا ستجد أن الدول والساسة يتخذون إجراءات معينة تجاه المشكلات والأزمات التي تمر بها، ومن ضمنها الأزمات المتعلقة بتوتر بين العلاقات، بوجود الأعداء. الإنسان على المستوى الشخصي إذا كان بينه وبين شخص عداء فإنه يتنبه لهذا الشخص، يتنبه لتاريخ العداء بينهما، يتنبه لأنواع المشكلات التي يمكن تنشأ عن طريقه. الحديث عن المشكلات والأزمات وكيف يتعامل الإنسان معها هو حديث متصل بالإنسان سواء بصيغته الفردية أو بصيغته الجماعية. لكن الرحمن سبحانه وتعالى يكشف لنا عن جوانب أخرى في المشكلات التي تواجه الإنسان قد لا يراها ولا يبصرها بعينه، وليست من ضمن المحسوسات، وإنما هي من ضمن عالم الغيب. وعالم الغيب هو عالم لا يستقيم إيمان الإنسان إلا به، بل هو أساس في الإيمان. وفي سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن مؤمنون، نؤمن بالغيب، ونعتبر أن ما أخبر الله به وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم به فهو حق. ومن جملة الإيمان بالغيب الإيمان بما ذكره الله وذكره رسوله عن الشيطان. وإذا كان الناس يستعدون ويأخذون الحيطة والحذر من أعدائهم في الدنيا، فإن أعدى الأعداء على الإنسان، أعدى الأعداء على الإنسان الذي هو الشيطان، هو أقل عدو يتحرز منه اليوم. قد تكون عندك خصومات، عندك عداوات تنتبه لها، ممكن يكون بين إنسان وبين شخص مثلا عداوة في شبكة من شبكات التواصل، ممكن يفتح يراقب ماذا قال عني، ماذا قد يكون خصومة بينك وبين جار، قد يكون الإنسان ينتبه للخصومة المحسوسة. الخصومة مع الشيطان والعداوة مع الشيطان لا ينتبه إليها الإنسان، وهي أس العداوات وأساسها وأصلها وأمها، وهي المهيمنة على أنواع صور العداوات التي يمكن أن تنشأ في حياتك. فإذا ما تنبهنا نحن المؤمنين لمركزية الصراع والعداوة مع الشيطان الرجيم، فإن الشيطان سيلتهمنا ويضحك على رؤوسنا ويتغذى على غفلتنا ويحرش بيننا ويضحك على تحريشه بيننا، ونحن غافلون ولا ندري ولا ننتبه أن الشيطان قد عمل شيئا من الأشياء. مثل ما يحرش بعض الناس بين البهائم، تعرفوا أحيانا تصير من باب اللعب، يعني يمسك الإنسان بهيمتين ويحرش بينها للعب، إذا تناطحوا ها ينبسط ويسعد. لماذا؟ لأنه هو أصلا أرادها، فيضحك على هذا ومسكين اللي صار بينهم التناطح ذول البهايم ها، يعني إذا كانوا مثلا تيوس ولا شيء، فكل واحد منهم يجيب راس الثاني، تمام؟ واللي حرش بينهم مبسوط، وكل ما ضربوا بعض أكثر انبسط أكثر، لأنه هو أصلاً أراد الاستمتاع. هكذا الشيطان مع الإنسان، الشيطان مع الإنسان يفعل أموراً كثيرة لا يعلم الإنسان أصلاً، ولا يدري ولا يدرك أن منشأها من الشيطان، ويعيش في همومها وفي آثارها السلبية. والشيطان يضحك، ترى بالمناسبة الشيطان يضحك، هذه واردة في النص، واردة في النص، يعني عداوة الشيطان بالإنسان واصلة إلى حد الشماتة، الضحك، الفرح، هذه أحداث يومية تحدث مع الشيطان، بين الشيطان، أحداث يومية تحدث بين الشيطان والإنسان. لذلك في حديثي في هذا اللقاء سأتحدث أو سأتناول عدة قضايا مركزية متعلقة بالصراع بين الشيطان والإنسان، وسأركز على جانب التحريش والخصومات، لأن كثيرا من الخصومات التي تحدث بين الصالحين هي بسبب الشيطان، هي بسبب الشيطان. وقد يغفل كثير من الصالحين عن هذا المعنى، وقد يحرم أناس من الخير بسبب غفلتهم عن هذا المعنى. أما الاستحضار ودوام التذكر واليقظة تجاه عداوة الشيطان للإنسان، فهي من أعظم سبل الوقاية ومن أعظم سبل الحرز من هذا الشيطان. إيش الدليل على أن التذكر واليقظة والانتباه سبب من أعظم أسباب الوقاية من الشيطان؟ أيوة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيش؟ مبصرون. لاحظ، يعني الذين اتقوا هل يمكن أن يمسهم طائف من الشيطان أو لا يمكن؟ يمكن أن يمسهم طائف من الشيطان، لكن ميزة الذين اتقوا أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الآخرون إذا مسهم طائف من الشيطان أسرفوا ومشوا مع طائف الشيطان ومع مقتضيات هذا الطائف. لذلك اليقظة كما أن الإنسان يكون يقظا من أعدائه ومن المشكلات التي تحيط به ويتحرز منها ويستعد لها، فإن من أعظم ما ينبغي أن يحترز منه الإنسان في قضية أن يكون يقظا تجاهه هو مداخل الشيطان ووسائل الشيطان، وخاصة في قضية التحريش بينهم، وخاصة إذا كان التحريش بين الصالحين. سأتناول كما قلت في هذا اللقاء عدة قضايا متعلقة بهذا المعنى العظيم. الأمر الأول الذي سأتناوله هو جملة من ما يثبت شرعا أن مساحة الصراع مع الشيطان مساحة مخيفة وطويلة وفيها ثغور كثيرة ومداخلها أكثر مما نتصور. هذا العنصر الأول، يعني مساحة الصراع مع الشيطان. العنصر الثاني هو تنبه الصالحين لدور الشيطان في بعض ما يصيبهم. العنصر الثالث هو عواقب أو قبل العواقب، في العنصر الثالث سأتحدث عن أساليب ووسائل يتخذها الشيطان في قضية صراعه مع الإنسان. والموضوع الرابع والنقطة الرابعة هي في عواقب هذه الوسائل الشيطانية. ثم سأتحدث في النقطة الخامسة عن مقصد التحريش بين المؤمنين تحديدا كواحدة من الموضوعات. ثم النقطة كم تصير؟ الخامس، السادسة في أساليب يتخذها الشيطان في التحريش بين المؤمنين. ثم ختاما سأتحدث عن وسائل ينبغي أن نسلكها حال عمل الشيطان حال عمل الشيطان شيئا من التحريش بين المؤمنين، ما الذي ينبغي أن نعمل؟ وهذه النقطة الأخيرة يعني هي مربط الفرس كما يقال، يعني هي الثمرة العملية التي نريد أن نخرج بها. ما الذي نعمله تجاه تحريش الشيطان؟ ما الذي نعمله؟ ما الذي ينبغي؟ يعني هذه آخر نقطة بإذن الله سأتناولها في هذا اللقاء. النقطة الأولى ماذا كانت؟ سعة المساحة في الثغور بين الإنسان وبين الشيطان. أولا، أول ما يثبت هذا المعنى هو أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الشيطان عدو لنا. صفة العداوة هذه صفة لا تنفك عن الشيطان. أي إنسان تعاديه، أي إنسان تعاديه قد يزول عنه وصف أنه عدو، صح؟ صح ولا لا؟ ممكن يتوب، ممكن تداريه فتذهب عنه، يعني يذهب عنه الحقد تجاهك أو شيء. الشيطان طالما أنك مؤمن، طالما أنك حي، طالما أنه موجود فهو عدو، لا يمكن أن يترك وصف العدو. لاحظ، ليس فقط أنه هو عدو، عدو. هذه أول نقطة تبين لك أن المساحة ممتدة على طول الخط. طالما أنك تمشي، طالما أنك حي في هذه الحياة، فاعلم أن هناك عدو يتربص بك وهو الشيطان، متربص. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخذوه عدوا، هذه تؤيد أي شيء؟ قضية إيش؟ اليقظة، اليقظة والتذكر والانتباه، تمام؟ طيب، هذه أول شيء في مساحة المعركة أنه هو عدو. ثانيا، في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه. إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه. كل شيء من شأنه هذه تشمل المعاملات ولا العبادات؟ كل شيء، كل شيء. إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه. طيب، في كل شيء من شأن هذا النص المجمل، هذه المساحة، هذه اللي من خلالها سنكتشف المساحة الواسعة. افتح كل شيء من شأنه ويلا ابدأ من الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومي، حديث صحيح في البخاري. ومن هو نايم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام، ها؟ ثلاثة عقد. فإذا استيقظ أو أراد أن يقوم قال: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. بعدين إذا استيقظ، ها؟ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. بعدين عاد انظر في أحوال اليوم، في الأكل، في الدخول إلى البيت، تعرف إذا ذكر الله عند، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم البيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان إيش؟ لا مبيت لكم ولا عشاء. معناه إذا ما صار ذكر إيش يصير؟ مبيت عشاء، تمام؟ مبيت عشاء، يعني الدنيا حلاوة بالنسبة له. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه وفليغطي فمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التثاؤب من الشيطان، وهذا في الصحيح. الرؤية من الله والحلم، والحلم من الشيطان. وهناك لفظ في البخاري، في البخاري، تأملوا بالله في هذا اللفظ، تأملوا جيدا، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية ثلاث، الرؤية ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. ها؟ حديث النفس، هذا في البخاري الحديث، وتخويف الشيطان وبشرى من الله، يعني حتى وانت نايم في الحلم ما يتركك. ايش؟ بس يخوفك. يعني ان تقوم وانت بين قوسين، بين قوسين عندك شيء من الاكتئاب وقفلة النفس، فهذا بالنسبة له إنجاز. ولو كشف لك الحجاب لرأيته وهو متكئا يضحك، أنه إنجاز. أنت إنسان مؤمن، أنت إنسان وجدت لغاية عظيمة. أول ما تستيقظ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندك وظيفة كبيرة في الحياة ستستيقظ، عندك صلاة ليل، عندك صلاة فجر، عندك قيام بحق الله، عندك حقوق من حولك، من يمينك، من يسارك. هذه كلها قد تزول أو تؤدى بطريقة ناقصة لأنك قمت وأنت حزين، مكتئب، خبيث النفس بسبب التخويف الذي خوفك الشيطان به في منامك، طايح من عمارة ودعستك سيارة ولا أي شغلة من الأفلام اللي يعملها الشيطان في المنام. تمام؟ وقس على ذلك في أحوال اليوم. طيب افتح صفحة العبادة، افتح صفحة العبادة وانظر كيف يدخل الشيطان على الإنسان من العبادة أو في أبواب العبادة. عندك مثلا إيش عندنا؟ طيب فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الآن أول شيء. أنت الآن جالس تريد أن تقرأ القرآن، أنت ما أنت الآن حتى يعني تكتب مقال ولا بحث، تريد أن تقرأ كلام الله. الله سبحانه يقول لك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا في الصلاة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. قال عليه الصلاة والسلام حتى يخطر بين المرء ونفسه، هذا في الصلاة الآن، يقول هذا في البخاري الحديث هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، لما لم يكن يذكر، حتى لا يدري أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا. في أحد منكم يقدر يسرح في يومه أكثر مما يسرح في الصلاة؟ يعني في الخمس دقائق أو العشر دقائق حقة الصلاة هذه الشيطان متخصص متخصص وصاحب خبرة طويلة جدا في القدرة على إلهائك عن أن تركز في صلاتك. والله بالي مشغول، مو بالك، الشيطان جالس يشتغل، الشيطان يشتغل. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وروي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلهي الإنسان عن الذكر بعد الصلاة، نقيمه قبل أن يتم الأذكار التي بعد الصلاة. نفتح صفحة النية وما الذي يمكن أن يدخل به الشيطان في قضية نية العبادة، هذه صفحة أخرى كبيرة وطويلة وعريضة. ملخص الكلام في هذا الشأن هو في حديثين اثنين. الحديث الأول الذي ذكرته هو حديث جابر في صحيح مسلم، إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء من شأنه. والحديث الثاني هو إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن أنت يا مؤمن، يا من تؤمن بالغيب، يا من تؤمن بالوحي، يا من تؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تؤمن بهذه النصوص وتفهم أن المساحة واسعة وأن الثغور التي يدخل منها الشيطان كثيرة وهائلة جدا. العنصر الثاني ماذا كان؟ تنبه الصالحين لدور الشيطان. إذا تأملنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد أن الصالحين بل حتى الأنبياء وهم رؤوس الصالحين تجدهم على قدر عال من اليقظة تجاه دور الشيطان، بينما البعض منا قد يظن أنه لصلاحه أو لأنه طالب علم متقدم أو لأنه شيخ أو لأنه مدرس للعلوم الإسلامية، فقد يظن أنه مرحلة الشيطان هذه تجاوزناها. حبيبي تتكلم عن مين الشيطان؟ هذا الشيطان زمان لما كنا في الحارة، ولا زمان لما كنا في الغفلة. أما الآن ألا تراني في الصبح بين طلابي، وفي المساء في مكتبتي، وفيما بينهما أصلي في المسجد، أتظن أن الشيطان بعد ذلك له علي مدخل؟ يا حبيبي، إذا الشيطان ما دخل عليك أنت وما اشتغل عليك أنت، يشتغل على من؟ هو شغل الشيطان الأساسي على الصالحين، هذا عمله، هذا ميدانه. كلما ازددت صلاحا ازداد الدور الذي يدخل منه الشيطان. من النصوص التي تدل على تنبه الصالحين إلى دور الشيطان، لما وكز موسى الرجل قال هذا من عمل الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. شوف التنبه، أنه حتى النسيان، ها، أحيانا ما يجي في بالك أنه النسيان، أيوة والله نسيت، لا، أحيانا ترى الشيطان يدخل في، شوف ترى الشيطان من عداوته للصالحين قد ينسي بعض الصالحين أمورا من شأن الدعوة والإصلاح، إمعانا في الكيد للدعوة والإصلاح. وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. تعلمون أن يوسف عليه السلام أوصى الفتى الذي سيخرج بأن يذكره عند ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان هذا الفتى ذكر ربه أن يخبر. ها؟ ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي. ولذلك يرجح كثير من المفسرين أن الذي أنسي هو هذا الفتى وليس يوسف عليه السلام. انظروا إلى تعليق ابن كثير، وكل من يهمه هذا الموضوع الذي أتحدث عنه فليحفظ هذا التعليق، ليحفظه. إيش يقول ابن كثير عن فأنساه الشيطان وذكر ربه؟ يقول: وكان هذا الإنساء، يعني كان من جملة مكايد الشيطان، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. ها؟ شوف، هذا فأنساه الشيطان ذكر ربي لئلا يطلع نبي الله من السجن، هذا كلام الكثير بالنص في تفسيره لهذه الآية. وهذا يذكر أيضا في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهما قد خرجا لغاية صالحة. لكن شوف الاستحضار، شوف الانتباه، وما أنسانيه إلا الشيطان، وموسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان. وأيوب عليه السلام يقول: إني رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ويوسف عليه السلام يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وفي صحيح البخاري في قصة طويلة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، الشاهد منها تكلم عن، هو حلف يمين معينة ولم تكن في محلها، فقال أبو بكر الصديق كما في البخاري: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، إنما كان ذلك من الشيطان. لاحظ يقظة الصالحين وتنبههم لي دور الشيطان. وانظر حال الغفلة، أحيانا نحن نحل تحليلات في أنه لماذا هذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل، ونغفل دور الشيطان في المعادلات، نغفل دور الشيطان في المعادلات. بطبيعة الحال ليس أنه الشيطان فعل ذلك أنه الإنسان معناه لا يحاسب، ولكن الفكرة إذا أردنا أن نبحث عن الأسباب فلننظر في قضية الشيطان ونعتبرها من جملة المعطيات. الصالحون كما أنهم كانوا يستحضرون هذا المعنى، فإنهم كذلك كانوا محلا للاستهداف من الشيطان والأذى. وقد ذكرت مثالا على ذلك، وهو إيش؟ أيوب عليه السلام: إني مسني الشيطان من اسمه عذاب. وإيش؟ يوسف عليه السلام: فأنساه الشيطان وذكر ربه، اللي هو للفتى، ها، وكان لئلا يطلع نبي الله من السجن. طيب، من الأمور الأخرى التي تدل على هذا المعنى، على استهداف الشيطان، إرادته لأن يؤذي الصالحين والله سبحانه وتعالى معهم، الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه هذا حديث في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمحاولة الشيطان لأذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جملة أذى الصالحين أن الشيطان يحرض أعداء الصالحين، يحرضهم ويؤزهم أزا لأذى الصالحين من الإنس. وأنتم تعلمون لما سارت الجيوش لبدر، كان من جملة مكائد الشيطان التي سعى فيها أنه حرض الكفار تحريضا، حتى تمثل لهم في صورة الشخص الذي خافوا من غائلته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في شأن غزوة بدر: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، إلى آخره من أنواع المكائد التي يسعى بها الشيطان في قضية أذى الصالحين. طيب، إيش كان العنصر الثالث؟ وسائل وأساليب يسلكها الشيطان في التعامل مع الإنسان. هذه وسائل عامة، وبعدين راح بعد ما نذكر العواقب سأذهب إلى الوسائل الخاصة بالتحريش. طيب، وسائل وأساليب عامة يستعملها الشيطان. الوسيلة الأولى وسيلة تزيين العمل. يعني يا جماعة، الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا بين لنا كل الوسائل التي يستعملها الشيطان، يعني لم يتركنا الله أمام هذا العدو الذي أعطاه من القدرات الفائقة والقدرة العجيبة، لم يتركنا أمام هذا العدو دون بيان. بين لنا ما الذي ينبغي أن نعمله تجاه هذا العدو. ومن جملة هذا البيان أنه وضح لنا الأسلوب والطريقة والآلية التي يشتغل بها. واحد، التزيين. يعني ما يأتيك للمعصية مثلا الشيطان ويقول لك اعصي الله الآن، لا، يجي يضبط لك الموضوع، يرتب لك إياه. أنت يعني أنت دحين زعلان ليش؟ أنت كم نص تحفظها في رحمة الله؟ تطالب علم، كم نص تحفظها في رحمة الله؟ يعني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، تريد أن يذهب الله بك؟ يعني خلك واقعي، أنت إنسان مركب من لحم ودم، لولا أنك من لحم ودم لما كنت إنسانا. بعدين ما الذي سيحصل لو عصيت الله هذه المرة وتبت؟ إيش اللي حيصير؟ يعني إيش الفائدة أنك تؤمن أن الله غفور رحيم ثم لا تعصي؟ تمام؟ هذا أسلوب الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. وإذ زين لهم الشيطان عمله. والنموذج المعياري في هذا التزيين هو إيش؟ قصة آدم. قصة آدم عليه السلام واضحة: ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، إلى آخر الآيات. إذن هذا الأسلوب الأول، التزيين. أحيانا وهذا داخل في التحريش، أحيانا يحرش الشيطان بين الصالحين بدافع التزيين. مثلا: والله إيش رأيك يعني إيش تهز كذا ثقة إنسان، ويعني تسقطه كذا إسقاطا يسيرا من باب أنه لا يغتر، لأنه هو صار الآن رجلا يسمع كلامه ويلتفت إليه، ومن المؤكد أن هذا سيدفعه إلى الغرور، وأنت الحائل بينه وبين الغرور. فأعطه كفا هكذا يسيرا لعله إيش ما يغتر. أحيانا نظن أن مثل هذه التصرفات لا دخل للشيطان بها، وهي من جملة التزيين التي قد يزين بها الشيطان. أحيانا ما ينتبه الإنسان لمثل هذا المعنى، ما ينتبه الإنسان لمثل هذا المعنى. نعم الإنسان قد يغتر بالنعم التي فتح الله سبحانه وتعالى إليه بها، ولكن كل شيء له بابه. طيب هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني عاد هذا أسلوب الخبرة الكبيرة، أسلوب التزيين أسلوب خبرة، بس إنه في أسلوب خبرة أكثر أعطني اللي هو أسلوب الخطوات. أسلوب الخطوات، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في أكثر من موضع لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا جماعة والله هذا من رحمة الله بنا، الله يرحمنا فيبين لنا الأساليب. لما تسمع كلمة خطوات يعني اعلم أن ما قد يوسوس به الشيطان لك ليس هو الشر الكامل، وإنما هو الطرف منه، لأن الشيطان قد اعتاد من بني آدم أنه إذا مشى معهم خطوة أعطوه خطوتين فيضرب في الثالثة أو الرابعة فيعطونه الخامسة والسادسة فيضرب فيما بعدها. وهذا واضح لمن يتأمله في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في بيان خطوات الشيطان، وكيف أنه يعني يتعامل مع الإنسان بحسبه. أحيانا يبدأ معه بالأمور الكبيرة إذا كان ممكن ينزل معه فيها، ثم إذا لا يبدأ بالأمور الصغيرة إلى أن يصل. طيب كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ذكر العقبة الأولى التي يعني يكون الشيطان يشتغل فيها من حيث الضخامة والكبر. قال: عقبة الكفر بالله وبدينه وبلقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة أي المؤمن ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين. فإن قطع هذه العقبة أي المؤمن وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أدام أنك يعني اجتنبت الكبائر مشي في الصغائر يعني تشدد مرة يعني. أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر والحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب إلى آخره. العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. هذا يشتغل، يعني يأمر بالخير، هنا الشيطان يأمر بالخير في ذاته، ولكنه الخير الأدنى في مقابل تفويت الخير الأعلى. فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها أو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية. يقول: فإن نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه. إيش هي هذه العقبة؟ توقع الآن انتهى من عقبة الشرك وعقبة البدعة وعقبة الكبائر وعقبة الصغائر وعقبة المباحات وعقبة الأعمال المفضولة. يقول: هذه العقبات يشتغل عليها الشيطان، إذا تجاوزت هذه العقبات بقيت عقبة واحدة يشتغل عليها الشيطان، قال: وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لاحظوا يا جماعة اللي يعيشه مستحضر هذه المعاني يعيش في حال من اليقظة والاستعداد والحضور يختلف تماما عمن لا يستحضر مثل هذه المعاني. هذه الوسيلة كم؟ ثانية. الوسيلة الثالثة، الوسيلة الثالثة وهي قريبة من الخطوات، العمل للمستقبل. يعني الشيطان قد يشتغل معك للمستقبل مو للآن، وهذا بحسب إبصاره بمداخلك. فإذا كان يعلم أنه الآن أنك الآن في حال عالية من الإيمان وأنه لا يستطيع أن يظفر بك الآن، قد يعمل ما يمكن أن يؤثر فيك في المستقبل. ولذلك لا حل إلا بدوام اليقظة. وهذا الموضوع له شاهد في قصة قوم نوح. تعرفون لما قال هذه الصور صور أناس صالحين، هو صوروا الناس صالحين تذكروهم كذا، بعد ما هذا قال أكيد ما وصنعوا هذه الصور إلا لعبادتها، لأنه اللفظ ابن عباس قال: فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. الشيطان بدأ بالخطوة الأولى اللي هي صناعة التماثيل لأنه يريد الجيل القادم، لأنه يعلم أن التماثيل هذه اللي صنعت في تلك المرحلة الناس يعلمون أن تلك التماثيل ليست للعبادة، وإنما هي تماثيل أناس صالحين حفظت للذكرى. والجيل القادم استهدفه الشيطان بقضية أنه إيش الفائدة من هذه التماثيل التي صنعها أباؤكم إلا العبادة. قال: فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، إلى غير ذلك من أساليب الشيطان التي من أعظمها غير هذه الثلاثة أسلوب التحريش، تحريش بين الصالحين. وهذا الذي سيكون محل ما بقي من المادة. أنا أردت أن أذكر العواقب لكن لا يتسع الوقت لها الآن، سأبدأ مباشرة في قضية التحريش. التحريش مقصد أساسي من مقاصد الشيطان وإثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين. إثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين مقصد أساسي من الشيطان، من مقاصد الشيطان. وهذا المقصد مشفوع بما في النفس من أدواء، ما في النفس من أدواء. يعني قد تنشأ العداوة بين الصالحين لسبب من أسباب النفس، اللي هي مثل إيش؟ الحسد، حسد وغير ذلك من أسباب النفوس. وزيادة على ذلك يأتي الشيطان في موضوعه الأهم بين المؤمنين، وهو موضوع التحريش وإثارة العداوة والنزغ بين المؤمنين. هذا من أهم مقاصد الشيطان في عباد الله المؤمنين. وإياكم أن تظنوا، إياكم أن تظنوا أن حالات الانتباه والرجوع إلى الله واهتمام الأجيال بدينها والشباب وإقبال وأن إقبالهم على العلم الشرعي، أن مثل هذه الحالات لا تكون محلا أساسيا لعمل الشيطان، وخاصة في قضية النزغ والتحريش. وهذه المساحة مساحة واسعة عجيبة تستقبلها النفوس التي فيها قدر من الضعف أو قدر من الغفلة عن كيد الشيطان، فيقذف الشيطان في النفوس ما يقذف، فتثور النفوس بما فيها وتحدث الخصومات والعداوات. مما يبين أن من مقاصد الشيطان إثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إيش؟ الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لاحظوا، يعني الخمر والميسر ها صارت وسيلة، صارت وسيلة. إحنا يعني أحيانا ما يستحضر الإنسان أنه شرب الخمر خلاص هو يعني الغاية العظمى في الفساد، أنه وصل هذه الخمر والميسر على أنها محرمة في ذاتها، لكن هي في الأخير وسيلة من الوسائل التي يريد الشيطان يصل إلى ما بعدها. إنما يريد الشيطان، هذا كلام الرحمن، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ وأيضا مما يدل على أن من مقاصد الشيطان التحريش والتفريق قول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكذلك من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وأيضا الحديث الذي هو عنوان هذا اللقاء أساسا: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. أي أن من أعظم المقاصد والأعمال التي يعمل عليها الشيطان هي عمل ومقصد التحريش. حسنا، ما الوسائل التي يستعملها الشيطان في هذا المقصد الذي هو التحريش وإثارة العداوة والبغضاء بين المؤمنين؟ طبعا بالمناسبة هذا العمل ليس فقط بين المؤمنين اللي هم مثلا يعني خلنا نقول مجموعة دعاء ولا مجموعة مصلحين، لا، حتى في الأمور الأسرية والعائلية. ليست ترى كل المشاكل العائلية هي عارية عن أذى الشيطان ووسوسته، فإن من مقاصد الشيطان التفريق بين الرجل وامرأته. وكما تعلمون في الحديث في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على في البحر أو على الماء، ثم يرسل سراياه، يبعث سراياه ها فيأتون، يقول أنا فعلت كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، حتى يأتي من يقول للشيطان فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت أنت أنت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث في صحيح مسلم. ويؤيده قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب إيش الوسائل التي يستعملها الشيطان في النزغ بين المؤمنين، في التحريش بينهم، في إثارة العداوة والبغضاء؟ الوسيلة الأولى قذف الظنون السيئة في النفس، هذا يمكن أكبر ميدان أو من أكبر الميادين. إيش قصده؟ واضح أصلاً، يبغاله قصد، يبغاله تسأل قصد، واضح إنه قصده كذا أصلاً. من هذه إيش قصده وإيش واضح قصده؟ تنشأ العداوات. فلان قال كذا، ليش ما قال كذا إلا الآن؟ واضح الآن قال كذا، هذا واضح إنه هو باغي فتنة أصلاً. فلان التفسيرات يقذفها الشيطان في النفوس، تفسيرات السيئة للتصرفات. الحمد لله، أحاول أن لا أذكر أي فقرة في هذه المادة إلا بدليلها من الكتاب أو السنة. إيش الدليل على هذا المعنى تحديدا، وإثبات علاقة الشيطان بهذا المعنى تحديدا؟ أحسنت. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، ومر رجلان من الأنصار فأسرع في المشي، فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني يا رسول الله هل ممكن أن نظن بك السوء؟ يعني حتى في لفظ في صحيح مسلم، أنه نسيت لفظه بس معناه أنه يعني قد أظن في أي أحد إلا أنت، في صحيح مسلم اللفظ. قال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام معلما مربيا مرشدا موجها: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. بعض الناس ترى يحسب أنه إمبراطور التفسيرات، الشيطان متربع على رأسه يقذف في قلبه أنواع من التفسيرات، وهو يظن أنه إمبراطور، أيوة المنتبه لأنواع. لا لا لا، انتبه، الشيطان من أعظم تخصصاته أنه يفسر لك أفعال المؤمنين تفسيرات سيئة. هذا التخصص جيد. فلذلك بعد قليل سيأتي الحل. يا جماعة، هذا الله سبحانه وتعالى قد أنزل لنا النور والهداية، هذه المداخل من الشيطان والأساليب التي يذكرها الله ذكر لنا معها الحلول كيف نعمل، ما هو على كيفك. هناك تصرفات معينة يعملها الإنسان في مثل هذه الحالات. طيب، هذا الدليل. إذن إيش في أسلوب آخر يستعمله الشيطان في التحريش؟ طيب، من الأساليب التي يستعملها الشيطان في التحريش إثارة الغضب أو استغلال الغضب. يعني أنت إنسان عادي، ممكن واحد يتصرف معك تصرف، صديقك، زميلك، أخوك، داعية آخر، عامل للإسلام آخر، أثار غضبك، إلى هنا ماشي. أول ما تسمع كلمة غضب لازم تعرف إنه الشيطان مستحيل يتأخر. الشيطان هنا يبدأ وهنا يعمل. إذا غضب بدأ عمل الشيطان. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اختصم مع رجل وقد غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن غضب ذاك الرجل أبى أن يقولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو في حديث آخر مشابه يعني أنه أبى أن يقولها. فالغضب واحدة من منافذ الشيطان الكبرى في التحريش بين المؤمنين، وفي أز الإنسان لتصرف تقطع به العلاقات. ممكن أنا أغضب من فلان صديقي، تمام؟ إذا سكنت قليلا أجي بعد يومين ثلاثة تهدى الأمور، تعود المياه إلى مجاريها، كلمة طيبة تزبط الأمور. أول ما تسمع كلمة الغضب تعرف أن الشيطان جاي ومعاه نافوخ النار وجالس ينفخ. النفخ هذا أحيانا تشعر بانعكاسه حسيا، تحس إنسان كذا ينفخ هو من الغضب، متقد، جمرة مشتعلة. وقت الغضب تصدر تصرفات قد لا ترمم ولا في 10 سنوات، ولا في 10 سنوات. وقت التصرفات، وقت الغضب قد تصدر كلمة هذه الكلمة قد تكسر كل ما في النفس، ينتهي. لذلك نرجع إلى السبب الأساسي في الوقاية، وهو إيش اللي ذكرته كم مرة؟ اليقظة ودوام الحضور، حضور معنى أن هذا الشيطان عدو للمؤمن، عدو للإنسان. طيب إيش ذكرت أنا الآن؟ الأسلوب الأول إيش كان؟ قذف الظنون والتفسيرات السيئة. الثاني، أيوة، استغلال مرحلة الغضب لإثارة تصرفات تعمل عملها في التحريش، ومن ثم في إيش؟ في قطع العلاقات. طيب أحيانا يستعمل الشيطان أسلوب في التحريش، يستعمل أسلوب استغلال ردات الفعل النفسية. يعني أنت الآن مثلا واحد قال كلمة معينة، أنت فهمت، يدخل في الأسلوب الأول اللي هو إيش؟ التفسير. الكلمة هذه واضح إيش قاصدني أنا، طبعا إحنا صح 5 بس واضح إنه قاصدني يعني، تمام؟ هذا الآن رقم 1. 2، بعد ما ضبط القضية في راسك إنه هو قاصدك وإنه الأمور كذا، يشتغل على ردة الفعل النفسية تجاه التصرفات. هل تعتقدون أن هذه عليها دليل من الكتاب أو من السنة؟ نعم عليها دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، لما جيء بشارب الخمر فضربوه، فقال رجل أو قالوا له أخزاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. هذا الضرب جزاء من الله سبحانه وتعالى على هذه المعصية، خلاص نقطة انتهى. أخزاك الله، هذه قد يستغلها الشيطان في مزيد من الإبعاد للإنسان. الرفق. لذلك سيأتينا بعد قليل في المطلوب تجاه منهج الشيطان التحريشي، الرفق هذا من أهم ما ينبغي أن نعمل عليه، سيأتي إن شاء الله بعد قليل بإذن الله تعالى. طيب أحيانا الشيطان، أنا ذكرت الآن 3 أساليب صح؟ في التحريش تحديدا، وفي إثارة العداوات، أحيانا الشيطان يتجاوز هذه إلى الأمر الحسي. كيف الأمر الحسي يعني؟ ممكن يعني، لكن شياطين الإنس في النميمة، أحسنت، هذا صحيح جدا، إنه الشيطان يؤز فلان لقول شيء، يؤز الآخر لقول شيء، لكن أحيانا حتى يعني خلونا نأخذ حديث هو الشاهد، انظر كيف ممكن، يعني كيف ممكن يكون مرتبطا ببعض القضايا الأخرى. وهذا حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. شوف وين ممكن تأتي القضية، أنت بديت لكن قد ينزغ الشيطان بشيء. طبعاً هذه الإشارة كثيراً ما تأتي في وقت غضب أصلاً، قد تأتي في، طبعاً هذا الحديث عام يشمل كل الأحوال يعني، لكن قد تأتي في وقت غضب، قد يؤز الشيطان، قد ينزغ الشيطان الإنسان في لحظة عمى فيقع في حفرة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذا كله، بعد هذا كله ما المطلوب منا تجاه التحريش الشيطاني بين المؤمنين؟ ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أمور. الأمر الأول، وأرجو أن لا نستهين بهذا الكلام يا شباب، لأنه الشباب خاصة مرحلة الشباب الثانوية الجامعة يغفلوا عن هذا المعنى، وهو معنى مهم جدا، أهمية طبعا هو المخاطب به جميعا، يعني يغفل عنه الناس في مختلف مراحلهم، لكن أحيانا ما ننتبه نحن الشباب أو الطبقة خاصة الثانوية الجامعة الشباب، أحيانا ما ننتبه مع كثرة المزح مع كثرة الكلام ما ننتبه لبعض الأمور. الوسيلة الأولى الكلمة الطيبة واجتناب الكلام المؤذي السيء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني الآية واضحة تماما، الشيطان ينزغ، ومن أكثر ما ينزغ به نتيجة القول الذي تقول، فقل التي هي أحسن. لا تستخسر الكلمة الطيبة لأخيك، لا تستخسر الكلام الطيب، أشبه ما يكون بالمضادات الحيوية المانعة أو الوقاية من كثير من التصرفات السيئة. لا تستخسر الكلام الطيب لأخيك، هذا فضلا عن كونه من الكلمة الطيبة صدقة إلى آخره. لكن أحيانا نحن نقول لك والله يعني والله ما عليه شو يتحمل، يعني أنا لازم أقول كلام شديد. لا لا لا، الكلام الطيب، كلام الطيب لا يدل على الضعف ولا يدل على الهشاشة النفسية ولا يدل على أي معنى من هذه المعاني. الكلام الطيب وجبر الخواطر والعناية بمشاعر الناس هذه من أعظم سبل الوقاية من الشيطان، والفرقان في هذا هو مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مدارس الآراء الشخصية التي يخترعها الناس ويظنون أنها هي الأصلح لهم. مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان والفرقان في مثل هذه القضايا. الكلام الطيب والعناية بمشاعر الناس وجبر الخواطر فيما هو في القدر المعتدل. هناك حالات مرضية، يعني إنسان يبغى الكلام 5 كيلو هو يحتاج 2 جرام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا واحد. طبعا يدخل في هذا اللي هو أشرت لي قبل قليل، اللي هو إيش؟ الرفق، الرفق في التعامل. يعني الحديث واضح في قضية الذي أتى وشرب الخمر، خلاص ضرب أخذ حده، قالوا له أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان عليه، خلاص الرفق. الرفق هو إيش مسوي؟ شارب خمر، شارب خمر، تمام. الرفق جاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعين الشيطان عليه. طيب هذا الأمر الأول الذي يجتنب به المنهج التحريشي الشيطاني، الرفق. وهنا يدخل قضية النصيحة، النقد، تعقب الأخطاء. مثلا أنا مثلا والله أشوف مشاركة في فيسبوك ولا في تويتر، واحد مشتغل بالدعوة، مشتغل بالعلم أيا كان، والله هذه التغريدة فيها خطأ، سوي تصوير الشاشة، حط ألم نحذركم سابقا من طلبة العلم المدربين هؤلاء الذين يفعلون، انظر إليه ماذا قال، الخطأ، أستغفر الله العظيم من هذا الخطأ، إنا لله، يا رزية الدين وفقدان الأمة لخسارة اهدى اهدى حبيبي، اهدى بالشباب، اهدى اهدى خليك هادي، الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا كلام الرحمن خالق الإنسان الذي يعلم مداخل النفوس. طيب الشيطان شغال، هو ماسك الخط هذا، الشيطان شغال، يجي الخطوة الثانية، لماذا لا تجيب على نصيحتي لك؟ أيت نصيحة؟ تخليت نصيحة؟ تشخمطت الدنيا، جاي أسقطت الناس لا لا اهدى شوية. واضح إذن أن هذا الرجل الذي لا يقبل النصيحة هو لا يقبل الحق، والدليل أنه إلى آخره. هذا يخالف المنهج النبوي، المنهج الرباني في قضية قول التي هي أحسن والرفق، حتى يخرج الإنسان من أن يكون سببا من عون الشيطان على أخيه المسلم. الصور في هذا الموجود اليوم صور مؤسفة ومحزنة، محزنة جدا، سواء في شبكات التواصل أو في غيرها. ومن جملة الرفق، ومن جملة الرفق المطلوب، الرفق عند وقوع الخطأ، عنده يا جماعة لنرفق ببعضنا، لنرحم بعضنا عند وقوع الخطأ. الآن مو التفسير الخاطئ، لا، الخطأ، الخطأ. يا أخي لنفترض أن أحد الدعاة أو أحد الصالحين أو المصلحين يشتغل في مجال الدعوة إلى الله ثم زل خطأ، يعني خطأ لا يختلف أنه خطأ، لنفترض الآن، ما بال البعض يتعامل مع مثل هذه الأخطاء وكأنه بريد من برد الشيطان ورسول من رسله، يفرح ويتشمت ويخزي ويسب ويشتم ويحرر. ليه؟ لماذا؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانة. هذا الخطأ الذي فعله الصحابي الذي شرب الخمر تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتدال، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، خلاص هذا حد، فيه حد معين أخذه انتهى. فأحيانا تفتح صفحات، نفتح صفحات للشيطان ونجعلها سببا للتفريق والعداوات، ونظن أننا نسير على طريق صحيح، ويكون هذا من جملة تزيين الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تستدفع به وسائل الشيطان الكيدية في التفريق بين المؤمنين، الحلم والصبر والتنازل والتغاضي. هذه وسيلة، يعني هي صعبة ولكنها من الوسائل التي فيها وقاية. أنت تعرف أنه فلان أخطأ، وتعرف أنك لو دخلت في هذه المشكلة ستزداد وتتعقد، تمام؟ يعني مثلا تخيلوا، مثلا مدام احنا في شبكات التواصل، فلان بدأ بأسلوب الشيطان أو بأسلوب تأثر فيه بالشيطان وعمل الأسلوب الذي قبل قليل، هذا الذي أخطأ وغير مدري ايش ولا آخر من الكلام هذا، تمام؟ اللي هو اللي فيه قدر من المبالغة، الإسقاط، الكلام الذي فيه، الذي هو مخالف لقول الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الآن إذا كان هذا خطأ فلا ينبغي أن يقابل بخطأ مثله، وليقابل مثل هذا بالصبر والحلم والتغاضي والتنازل قدر المستطاع، لأن بإمكان الطرف الآخر أن يأتي فيقول والله ما بقي اللي ينصح إلا أنت، وتروح تطلع له كتابة من عام 2013 وتقول له شوف يا مدري إيش يا مدري إيش وهذا كذا، يرجع يقول لك تصيد في الأخطاء، ما لقيت ترد علي إلا بتغريدة من 2013، هذا دليل على عجزك وإفلاسك أيها الرجل المدري إيش. أنا الرجل المدري إيش؟ لماذا لم تتبرأ من تغريدتي؟ وندخل في عالم، والمساكين الطلاب والناس اللي تتفرج وتتشاهد، يا عمي لنتجاوز القضية. يعني حاول الواحد أنه ما يدخل قدر المستطاع حتى صرنا إذا رأينا مرة حوارا يعني نقدا هادئا صالحا تحت قانون يقول التي أحسن، وردا هادئا تحت قانون التي يقول التي أحسن، يقول الله أكبر، انظر النموذج المشرف العظيم. في اثنين قدروا يردوا على بعض بهدوء بدون ما يصير فيه. واضح الفكرة؟ وهذه عدم السير على القانون الإلهي يحدث مثل هذه المشكلات. الوسيلة الثالثة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لا تقول هذه أنا متأكد إن ما لا دخل بالشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا متعلق بالوسيلة الرابعة الخطيرة المركزية المهمة، وهي الاستحضار والتذكر ودوام اليقظة أن الشيطان إنما يعمل بين المؤمنين في التحريش. فليتيقظ الإنسان يا جماعة، هذا أمر والله ليس مثاليا ولا خياليا، هذا أمر حقيقي. أنت الآن أي واحد منكم ترى ممكن يأتيك الشيطان بخاطر سيء تجاه أخيك، تجاه معلمك، تجاه أي أحد، يقول لك يعني شوف هذا التصرف، هذا واضح أصلا أنه كذا إلى آخره. هذا القدر قد يقابل منك في البداية بشيء من التأثر، هذا اللي في البداية اللي هي ردة الفعل الطبيعي الخاطر الشيطاني. إلى هذا القدر أنت الآن تحت قول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. هذا طائف من الشيطان، لكن الشأن كل الشأن فيه تذكروا دوام اليقظة، دوام الانتباه، عدم ترك المداخل مفتوحة بدون حراس، مداخل القلب كن يقظا. ولذلك لا داء أدوأ من الغفلة. الغفلة عدم التذكر. عدم التذكر ماذا؟ عدم التذكر بما يجب أن يتذكره الإنسان المؤمن. ومن أعظم ما يجب أن يتذكره أن يتذكر عداوة الشيطان، مداخل الشيطان، أساليب الشيطان، أذى الشيطان إلى آخره. فالتذكر. الأمر الخامس وهو مهم جدا 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 في الوقاية من وسائل الشيطان في التحريش، التزام الأحكام الشرعية والأوامر الشرعية فيما فيه أحكام واضحة في قضايا الخلافات. واضح؟ مثلا واحد، أمر إلهي صريح: اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لا تسوي إنك الالتقاط اللي ما حد يلتقطها في العالم وأبصرت داء النفس الخبي. لا 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 تتجرأ على هذه المقامات. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولاحظوا اجتنبوا الكثير لأجل ماذا؟ يعني يجتنب الكثير وقد يكون منه ما هو صحيح لكن بعضه إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا. التجسس متى يأتي؟ بعد الظن السيء. تمام؟ روح بالله يشوف لي، يحاول تعرف إنه مدري إيش. خلينا ندخل. طيب في أحد منكم عنده محادثات خاصة بينكم؟ نحاول نوصل، شوف المدري إيش. طب فلان اللي كان معاه قبل 3 سنوات ما تعرف إيش قال عنه، حاول. وين أبو الشباب؟ ولا تجسسوا. طيب إذا صار سوء ظن يحدث تجسس، وأيضا يحدث ماذا؟ غيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا. في أوضح من كذا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآية. طيب في حكم آخر، البينة على المدعي. تعرف فلان ايش سوى؟ الله المستعان، والله العظيم يعني هذا من خيرة الشباب، بس الله المستعان ما تعرف ايش سوى، يعني كل الشباب منصدمين فيه. ايش والله يعني، بس لا تقول لحد انه يعني كان كذا وسوى كذا. اوف استغفر الله العظيم، بالله يسوى كذا؟ يا الله، الله المستعان. بس برضه هو اخ فاضل وكذا، نحفظ له حقه. تحفظ له حقه قبل ما تحفظ له حقه. والله ترى من الامور اللي تقهر احيانا يقول لك يعني ولو زل فلان فهو له خير وجهود دعويه. ايش الجهود الدعويه؟ اصبر شويه، اوقف مع كلمه زل فلان، اصبر. ايه فين؟ ليش ليش تصدق الكلام؟ البينه على المدعي. ما يصير الكلام يدور في الخلف. يا جماعه شوف، لو كنت مؤمنا، لو كنت واعيا، الكلام الذي يأتي بهذه الطريقة له هيمنة على النفس غريبة والله يا جماعة. ولو كان في حق أصلح الصالحين، والله يا جماعة له تأثير على النفس عجيب. والشيطان يزينه لك من جهة إيمانية. ترى شوف، من يوم ما تجي تقول لواحد، تقول فلان سبحان الله والله يعني الحمد لله هو كويس، بس والله انصدمنا ببعض هذا الأسلوب. يا لطيف، هذا الأسلوب معاه ختم. تم التصديق. وكأن، شوف يا جماعة، ترى هذا يصير حتى ترى بعض الصالحين زل في مثل هذا الكلام. وحتى صار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تلقونه بألسنتكم. الكلام في من؟ في عائشة. تعرف ما معنى عائشة؟ يعني مين ممكن يصدق الكلام في عائشة؟ الكلام لما صار في ذاك المجتمع بهذه الطريقة، زل البعض. أنا ما أتكلم عن المنافقين، المنافقون واضح أن هم اللي أشاعوا القضية ويريدون الكيد برسول الله وبأهله. بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زلوا في هذه القضية، أليس كذلك؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ها وعظيم مبين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لماذا؟ انظروا كيف المنهج الشرعي في هذه الآيات. لولا جاءوا عليه بإيش؟ بأربعة الشهداء. ما جاءوا بأربعة شهداء، يغلق الموضوع. لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء. هذا نور الله، هذا المنهج النبوي، هذا المنهج الرباني. فإذ لم يأتوا بالشهداء فإيش؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. أما سالفة تدريش سوى فلان، تدريش قال فلان، والله المستعان فلان، لا قصدك فلان اللي هذاك اللي كان مع الشباب في الرحلة ومع الشباب في التحفيظ ومع الشباب، إيه الله المستعان سارك. لا تصدق الكلام الذي، لا تقبل الكلام الذي يدار من الخلف. والله الله المستعان أنا ما راح أصدق لين ما راح أتأكد. لا تروح تتأكد. بعدين أنت الذي يتكلم الكلام الأول هذا رسول الشيطان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر مسلما ستره الله. من ستر مسلما على إيش؟ على الطاعات. ستر مسلم على إيش؟ على المعاصي اللي يعملها، مو على الطاعات. من ستر مسلما أي أدرك ورأى من إنسان معصية فستره. اليوم مو بس أنه ستر، فضيحة. ليش؟ تقوا الله في بعض. من ستر مسلما ستره الله. ستر مسلما يعني أنت الآن علمت بطريقة ما من أخيك، تأكدت من أخيك بطريقة ما أن أخاك قد وقع في ذنب من الذنوب، ولنفترض أن هذا الذنب كبير من الكبائر عشان كذا تجي كبير، ما هو صحيح أنه تروح تقول للناس، ما هو صحيح أنك تروح تكلم بقية الشباب وتقول الله المستعان خوينا كنا نحسب أنه صالح وطلع وتعرف، ما هو صحيح، ما هو طب إيش؟ لا انصحوا لكن أستر عليه، أستر عليه، ما يصير الفضح، ما يصير الإنسان يكشف ستر الله على الناس، أستر على. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أستر على عباد الله المؤمنين، لا يوجد أحد إلا وعنده زلل. وحين ترى قدر المخالفة في هذا الباب تدرك أن هذه القضية ليست مجرد قضية نفوس، هذه الشياطين شغالة بأفضل مستوى من الإفساد، بأعلى مستوى من الإفساد. إذن لتتجاوز مشكلة التحريش بين المؤمنين اتخذ الأحكام أو اعمل بالأحكام الشرعية الواضحة المحددة التي جاءت في مثل هذه الأعمال. أول شيء ظن سيء قفل، لا تسوي محقق كونان اللي طلع الخبيئة اللي ما حد طلعها، لا قفل، اجتنبوا كثيرا من الظن. أنا أصلا عارف الخاطر اللي خطرت في قلبه في الساعة 11:42 واضح أنه كان قصده كذا، ما قصده كذا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا حكم الآن شرعي، هذا أمر إلهي. طيب أمر آخر، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا قسه على بقية الأمور التي تتطلب بينات، يعني مو لازم كل قضية أربعة شهداء في الزنا، لكن فيما دونها يحتاج بين. إذ تلقونه بألسنتكم، وفي نفس السياق لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لا تتلقى الكلام وتدير الكلام من عندك، احفر للكلام السيء مقابر وادفنه فيها، لا تنقل هذا الكلام إلى غيرك، لا تنقل هذا الكلام إلى غيرك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. هذا الذي يسعى بين الناس بالإفساد. وإنهما ليعذبان، في الحديث الصحيح أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب في قبره قبرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أو لا يستتر من بوله، وما الآخر فكان يمشي بالنميمة. المشي بالنميمة، ألا أنا بس قصدي إنه إحنا نصلح الواقع، ها نصلح الواقع. كيف نصلح الواقع؟ نروح ل 15 واحد ونقول لهم تعرف سو فلان، والله المستعان سو فلان، بس لا إحنا ما نريد يعني الفضح، لا نحن نريد إصلاح الواقع. طيب روح للثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، ها 15 20 30، يلا الآن نصلح فلان، نروح كلنا من بعض نصلح فلان. جاهد زواج هي، والله العظيم الإنسان يهدى شوية يروح، وأنت عندك انصحه. بعضهم يأتي بمثل خاطئ، يقول لك مثلا إذا رأيت إنسان عند حفرة تقول له مثلا يا حبيبي لا تسقط في الحفرة ولا تدفع، إيه طب إذا كانت الحفرة عند رجوله، طب إذا كانت الحفرة بعد 5 متر، إذا كانت الحفرة في نهاية الطريق، إيه أقول له بالله انتبه ترى لو سمحت تنبه فيها عادي، هذا المطلوب أصلا. فيا جماعة إذا في أحكام شرعية واضحة فيجب أن نلتزم بها، ما يصير الكلام في الخلف، ما يصير الكلام ومرة أخرى قد يزل الصالحون قد يزلون، ليس فقط في تصديق الكلام السيء وإنما في نقله. وكما قلت في حادثة الإفك زل بعض الصحابة زلوا، وأنزل الله فيهم قرآنا، وقال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، ها ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الآية اللي بعدها اتلقونه صح؟ اتلقونه بألسنتكم. شوف تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخر الآيات. في أحكام شرعية التزم بها، اجتنب الظن، لا تتجسس، لا تغتب، ولا تصدق كلام بدون بينة، وإذا كان الكلام فيه فضح لمسلم فلا تقبل حتى لو كان عليه بينة، ولا تنقل، لا تنقل الكلام، ادفن الكلام السيء في وقته. ختام هذا المجلس الذي قد طال، وحقه حقيقة أن حق مثل هذا الموضوع أن يأخذ أكثر من هذا التفصيل. ختام هذا المجلس أود أن أذكر سريعا أن التحرز من الشيطان، أنا ذكرت وسائل تفصيلية للتحرز من الشيطان في باب التحريش بين المؤمنين، لكن هناك وسائل عامة للتحرز من الشيطان وهي تفيد في التحرز من الشيطان في التحريش، ولكنها وسائل عامة، لأن تعرفوا الشيطان واحد من أبوابه التحريش، هناك أبواب تزيين المعاصي والذنوب. من أعظم ما يحرز الإنسان من الشيطان كثرة ذكر الله، وقد ورد هذا في السنن، وكذلك الشيطان وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الذكر هذا من أعظم ما يحرز الإنسان به نفسه من الشيطان. وقد يكون من الحكم في علاقة كثرة الذكر بالتحريز من الشيطان أن الذكر إذا كان بحضور قلب يعد طاردا للغفلة، وأن الشيطان إنما يلج تحت ستار الغفلة، فكثرة الذكر ترفع ستار الغفلة، فلا يستطيع الوسواس الخناس أن يلج خلف هذا الستار، أن يلج خلف هذا الستار، ستار الغفلة. الذكر يرفع ستار الغفلة، والشيطان إنما يأتي خلف ستار الغفلة. فلذلك لنزل ستر الغفلة عن قلوبنا وأذهاننا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا وهو داخل في قضية الذكر هو كثرة الدوام الاستحضار، دوام الاستحضار يعني حياة القلب، دوام التذكر الحقائق الكبرى، ومن جملتها حقيقة أن الشيطان الإنسان عدو مبين. إذا لم ننتبه لمثل هذه المعاني فإن العواقب وخيمة جدا، العواقب وخيمة جدا. يا جماعة الخير، الإسلام يحارب في أصوله وأركانه، والمسلمون في حال لا تحتاج إلى وصف من الضعف والهوان وما إلى ذلك. وإذا دخل الشيطان على المؤمنين وعلى بقايا الصالحين في التحريش بينهم، ها، لو احترقت الأرض وقد ركب الشيطان بعض الناس، فهمه أن ينتصر في خصومته ولو احترقت الأرض. ننتبه، هذا التأثير على الأمة الإسلامية كاملة. يا أخي، إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلمين اليوم بأن عاد الطوائف من الشباب إلى دينها والاهتمام بشأن آخرتها والعمل للإسلام والمسلمين، فلنستعمل الرفق جميعا فيما بيننا، ولنعلم أن عاقبة العنف فيما بيننا واجتناب الرفق هي عاقبة ليست على أنفسنا فقط، وإنما على الأمة الإسلامية عامة. ولا تنسوا كما قال ابن كثير، كان من جملة مكائد الشيطان بيوسف عليه السلام أن أنسى ذلك الفتى ذكر ربه، كما قال ابن كثير، لئلا يطلع نبي الله من السجن، لئلا يطلع نبي الله من السجن. ونحن اليوم في حالة من التقييد العام ومن الضعف العام. فحين تفتح صفحة من صفحات الخير نغلقها باجتناب نور الله سبحانه وتعالى في الرفق وقول التي هي أحسن والصدق والصبر والحلم والتأني واجتناب الظنون السيئة، أفنغلقها بهذه ونشعل الحريق والنار في كل شيء تحت عناوين براقة وصالحة؟ يعني كيد الشيطان محيط بالإنسان من كل مكان، كما في صحيح مسلم: يحضر الشيطان أحدكم في كل شيء من شأنه، يجري الشيطان من آدم مجرى الدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مثل هذه المعاني هي المعاني التي توقظ اليقظة عند الإنسان في أن العدو متربص به في كل لحظة من لحظاته. وقد ذكرت بعض التفصيلات في هذا المعنى في حياة الإنسان، في يومه، في نومه، في يقظته، في استيقاظه، في حلمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه السميع العليم الذي لا إله إلا هو، نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر أنفسنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك أن تحرزنا من الشيطان، وأن تعصمنا من أذاه، وأن تصرف عنا وعن المسلمين نزغ الشيطان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك اللهم الرضا، وأن تعفو عنا، وأن تهدينا وتسددنا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين تفريقا وأن يعادي بعضهم بعضا وينازع بعضهم بعضا، فنسألك اللهم أن ترد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره. ونسألك اللهم أن تهدي شباب المسلمين، وأن تجمع كلمتهم على الحق، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.